وهذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع.
أقوى من تدعيه. إذن هي لم تخالف الأصول، لم تخالف الأصول، لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية. هل لهذا شاهد أنها في أقوى المتداعية؟ ما حضرت؟ ها؟ لا ذكرناه، ذكرناه. نعم.
إذا كان رجل له حق عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين،
فيطلب منه اليمين، فإذا شهد، فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما ادعى.
نعم.
إذا ذكرناه البارحة أو لا؟ طيب. نعم. هل لا بد من يعني قرائن تؤيد دعوى المدعين؟ نعم. ما هي؟
العداء.
العداء. وهل المراد بالعداء هنا العداء الظاهر أو العداء الشخصي؟ الظاهر، كالعداوة التي تكون بين القبائل، بين القبائل أو بين المسلمين والكفار. المهم أن العداوة ظاهرة بينة. طيب. وقيل إنها لنبدأ درس اليوم، القرينة التي تغلب الظن هي العداوة الظاهرة، مثل القبائل التي يطوف بعضها بعضا في الثأر، وكما يكون بين المسلمين والكفار. وأما العداوة الخاصة الشخصية فلا عبرة بها، وما يدعى أنه قتل صاحبه فإنه لا يقبل منه، لا تقبل منه الدعوة ولا حلف ألف مرة. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإنه تجرى به القسامة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل شيء يغلب على الظن أنه حصل القتل به فإنه تجرى به القسامة، لأن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود هي قضية عين، ليس فيها قول عام أن لا تجرى القسامة إلا في العداوة الظاهرة. وقضايا الأعيان قابلة للقياس، فمثلا لو فرضنا أننا مررنا برجل يتشحط في دمه في البر، ورأينا رجلا هاربا والناس حوله، يعني ليس أنه ليس في المكان سوى هذا الرجل الهارب، فيه رجال، فهنا يغلب على الظن أن القاتل من هو الذي هرب، أو وجدنا رجلا مقتولا وحوله أناس وفي يد أحدهم مدية فيها الدم، فهنا أيضا يغلب على الظن أنه هو القاتل. فالصواب ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن كل شيء يغلب الظن في القتل فإنه تجرى به القسامة. والقسامة أن نقول للمدعين عينوا من يكون من ترونه قاتلا ثم احلفوا عليه، فيقول القاتل فلان، نقول احلف عليه كم؟ 50 يمينا أنه القاتل، فإذا حلف هذا هو القاتل أعطيناه إياه برمته، الرمة الحبل الذي تعطى به البعير لمن تملك إياه، قلنا خذ، إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ الدية وإن شاء صالح بأكثر. وإذا أبى أن يحلف كما فعل الأنصار قالوا ما شهدنا ولا رأينا، فنعيد الإيمان على المدعى عليه، نقول احلف 50 يمينا، فإذا حلف 50 يمينا فإنه يبرأ. فإن قال المدعون لا نرضى بأيمانه، هذا رجل قاتل يحلف العباد، فحينئذ تؤخذ دية القتيل من بيت المال، لأنه قتيل معصوم جهل قاتله، فيؤخذ من بيت المال كالرجل إذا مات في الزحمة، إنسان مثل في الزحمة قتل، ما يدرى من الذي زحمه حتى مات فيؤخذ من بيت المال لئلا يهدر دم المسلم. وفي حديث سهل بن أبي حزمة الذي معنا فيه دليل على أن القوم إذا كانوا أصحاب حق فإنه يقدم الأكبر للأقرب، لأن الآن عندنا عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وعندنا محيصة وحويصة أبناء أيهم أقرب إلى القتيل؟ من؟
عبد الرحمن
بن سهل. ولكن لما كانت قضيتهم واحدة وكلهم أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال كبر، حتى حويصة ومحيصة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر، ففيه اعتبار الكبر وأنه مما ترمي إليه الشريعة. حتى في العبادات يقدم في الإمامة الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم إسلام ثم هجرة ثم إيش ثم السن. فالكبر له مزية، الكبر له مزية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بماء للشرب يقول للساقي كبر كبر فيعطيه الأكبر، لأن هذا هو كما أنه الشرع هو مقتضى المروءة والذوق. وفيه أيضا دليل على أن الدية مئة من الإبل، دليل على أن الدية مئة من الإبل، وهو كذلك. لكن هذه المئة لا تبلغ الثنية من الإبل، كلها من الجدع فأقل، بنت مخاض وبنت لبون وحقة وإيش وجدع، أربعة أصناف على 25 25. فإن قال قائل لو تراضى أولياء المقتول والقاتل على ثمنها دراهم أو دنانير أو ثياب أو سيارات أو معدات أيجوز أو لا؟ فالجواب بلى، نعم يجوز، لأن الحق لأولياء المقتول، فلهم أن يتصالحوا مع من عليه الدية ويأخذوا ما يتفقون عليه. وهل هناك أصل في الدية غير الإبل؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يقول الأصول خمسة: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، ومنهم من يقول إن الأصل واحد وهو الإبل، وأما ما سواه فإنه بالتقويم. وهذا هو الصحيح، أن الأصل في الدية الإبل. قد تكون في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن رخيصة، وقد ترتفع في بعض الأزمان أو الأماكن، وقد تعدم بالكلية، لكن المرجع هو إيش؟ هو الإبل. وفيه دليل على الحديث، دليل على غدر اليهود، لأن الظاهر أن التهمة قوية جدا، لأن اليهود أعداء، ولا في أحد يتهم في هذا المكان إلا هم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم في خيبر وجعل لهم نصيبا مما يخرج من الثمر والزرع، لكنهم والعياذ بالله أهل غدر وخيانة. وبه نعرف أن من اتصف بالغدر والخيانة من المسلمين ففيه شبه باليهود، ويكفي هذا في التنفير عن الغدر والخيانة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أنكر المدعى عليه ولو كان غير مسلم فإنه يقبل إنكاره، لأن اليهود لما أنكروا ما حاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع أنه قال بالأول إما أن يضروا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، وهذا لا يكون إلا إذا أقروا. فلما أنكروا وداه النبي صلى الله عليه وسلم أدى ديته، لأن لا يذهب هدرا. نعم.
الله يكرمك.
نعم.
حتى الذي أصبر حتى هو الذي حضر الحادثة.
حتى الأصل هو الذي حضر القضية يعني.
نعم نعم. هو ما حضر الحادثة، ما حضر القتل، لكن حضر القتيل. وفيه أيضا إشكال، لأنه يقول أنه دفنه، وظاهر الحديث أنه دفنه في مكانه، فهل يقال إنه إن به شاهدا لقول من قال من الفقهاء إن المقتول ظلما كالمقتول في سبيل الله، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في مكانه؟ نقول هذا فيه احتمال أن يكون كذلك، لكن هذا الاحتمال لا يقوى على تخصيص العمومات الدالة على وجوب تغسيل الميت وتكفين والصلاة عليه ودفنه مع الناس. وأما شهيد المعركة فلا شك أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بمكانه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقلوا شهداء أحد إلى المدينة أمر بردهم إلى مراجعهم. والصواب أن المقتول ظلما ليس له حكم الشهيد في المعركة، ليس له حكم شهيد المعركة، إذ ليس فيه سنة صريحة، ولا يصح قياسه على شهيد المعركة، لأن شهيد المعركة أتى إلى ميدان القتال بإيش؟ باختياره وإرادته، ثم أتى إلى ميدان القتال ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والمقتول ظلما لم يكن كذلك، المقتول ظلما لو حصل له أن يفر لفر، لكنه لا يحصل. نعم هو شهيد في الآخرة، لكنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإن قال قائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتقولون إنه شهيد؟ فالجواب نعم، نقول إنه شهيد لأنه قتل ظلما، لكن هل هو من الشهداء في سبيل الله أو من الشهداء بالقتل ظلما؟ الأول، الأول، لأن عمر بن الخطاب ما قتل لعداوة شخصية، ولكنه قتل لأنه قائم بشريعة الله، هذا هو الذي يظهر. وإن كان قد قيل إن أبا لؤلؤة لما ضرب عليه عمر الخراج لسيده المغيرة وقال له إنك تعمل كذا وكذا وكذا، قال لأصنعن لك رحا يتحدث الناس عنه، فقد يقال إنه أراد الانتقام، لكن الأول أظهر لي، لأن المجوس أعداء الأداء للمسلمين، لكنه رضي الله عنه غسل وكف وصلى عليه، لأن الشهيد إذا لم يمت في الحال فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره، لكن إذا مات في الحال هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم
يكتب هذا الحديث،
نعم يكتب، بس كما اصطلحنا عليه إشاد أوفى لفظ أو أوفى سياق، ويدخل فيها ما لم يكن فيه من السياقات الأخرى.
أوفى سياق يا شيخ،
ها؟
أوفى سياق هنا إسحاق بن منصور.
طيب نعم.
هل يؤخذ التكبير،
هل
يؤخذ تقديم الأكبر في غير هذه الصورة، كمثلا الدخول ما بين الأكبر والأيمن، وكذلك التقديم في صب القهوة والشاي كما متعارف عندنا الآن؟
المتعارف عندنا الآن صحيح إنهم يبدأون بالأكبر ويقدمون أكبر أيضا في صدر المجلس، وصدر المجلس له مزية، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجوز تصدير أهل الذمة في المجالس، لأن صدور المجالس كوجوه الرجال. نعم.
نفسه الدخول في اليمين عندما يدخل اثنان احدهما ايمن وهو صغير والايسر
لا، هذا غلط، هذا غلط ما في شك، غلط على السنه انه ميما يدخل الانسان المكان يبدا باليمين ولو كان صبيا مميز.
الله عند دخول الباب اثنان اليمين هو الصغير والايسر الاكبر،
يعني قصدك عند دخول الباب استاذن رجلان فاراد الدخول يقدم الاكبر، يقدم الاكبر لا شك. نعم يا سليم.
ما قال يا شيخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى اللي جاء عن القرآن في السنة
أي هو استدل بالحديث الذي ذكرت لك، ذكرته الآن، من قتل دون دمي فهو شهيد.
أي نعم، يا شيخ فعل الصحابة من عمر وفعل من عثمان رضي الله عنه وكان يقول الله
سبحانه وتعالى قيد الحكام، ولا شك يا سليم ما احتاج مجادلة في الموضوع، لا شك إن المقتول ظلما ليس كالشهيد في سبيل الله إلا بلا إشكال. نعم دليل العموم من قتل دون دمه فهو شهيد. نعم.
باب حكم المحاربين والمرتدين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر وابي شيبة كلاهما عن هشيم، واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا.
هؤلاء القوم من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبقوا فيها، ولكنهم استوخموها وأصابهم حمى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس ضيافة، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، ولكنهم قابلوا النعماء بالكفر، قتلوا الراعي بعد أن سملوا عينيه، والسمل معناه أنه يؤخذ المسمار يحمى في النار ثم تكحل به العين والعياذ بالله حتى تنفجر. هم فعلوا بالراعي هكذا، واستاقوا الإبل أخذوها وارتدوا عن الإسلام، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه التام الذي لا يوازيه في أحد من البشر كان حازما، أمر في الحال أن يخرج إليهم وتطلب آثار، فجيء بهم حين تعالى النهار في الحرة فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلال، يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، وسملت أعينهم لأنهم فعلوا في الراعي كذلك، وجعلوا يحوصون بدمائهم في الحرة في شدة الحر، لأنه بعدما تعالى النهار وارتفعت الشمس يستسقون يطلبون أحد يسقيهم ولكن لا أحد يسقيهم حتى ماتوا، ولا يعد هذا مثله لأنهم يستحقون هذا الشيء، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصلون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ويأتي إن شاء الله بقية الحديث عليه. الكلام على الحديث. اللي عنده سؤال يعيده الزابر إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة في باب حكم المحاربين والمرتدين: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أنس أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تخرجون ما راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن الصباح في روايته: واطردوا النعم. وقال: وسمرت أعينهم.
سبق الكلام عليه، وفيه من الفوائد أن أبوال الإبل طاهرة، وهكذا بول كل ما يؤكل لحمه وروثه وريقه وعرقه كله طاهر. فأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي يعذب في قبره أنه لا يستتر من البول، فأل هنا للعهد، يعني من بوله، كما جاء ذلك مفسرا في إحدى روايات البخاري: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فالقاعدة إذن أن جميع فضلات ما يؤكل لحمه طاهر: البول والروث والعرق والريق والمني وكل شيء، إلا الدم فإنه نجس، لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال: قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان. قال: وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ حاء. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا. فقلت: إياي حدث أنس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج. قال أبو قلابة: فلما فرغت قال عنبسة: سبحان الله. قال أبو قلابة: فقلت أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا. وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني قال أخبرنا الأوزاعي حا. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل بنحو حديثهم، وزاد في الحديث ولم يحسمهم. وحدثنا هارون بن عبد الله.
معنى لم يحسمهم، الحسم معناه أنه يغلى الزيت أو الودك ثم تغمس فيه اليد المقطوعة أو الرجل المقطوعة من أجل أن يقف نزيف الدم. ولهذا إذا قطعت يد السارق فإنه يجب أن تحسم لأجل أن تنسد أفواهه فلا يكون نزيف. وكذلك الرجل إذا قطعت، لكن هؤلاء أراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يموتوا فتركهم ولم يحسموا. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام. ثم ذكر نحو حديثهم وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من 20، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم.
البرسام هو مرض، مرض في الدماغ يصيب الدماغ فيكون الإنسان نسأل الله العافية يهدي ويخفض في كلامه، وهو من الأمراض التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله فيما يكون سببا للموت، يعني من الأمراض المخوفة. نعم.
حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس حا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس. وفي حديث همام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة. وفي حديث سعيد: من عقل وعرينة بنحو حديثهم. وحدثني الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال: إنما سمن النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء.
يكون هذا من باب القصاص في الشرح. شف أول حديث يتكلم عليه صف الشارع: قطع أيديهم وأرجلهم.
قال: ومن باب القصاص في العين وحكم المرتد. القرطبي في المفهم قوله: إن أناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، أي لم توافقهم في صحتهم، يقال اجتوى البلد واستوبله واستوخمه إذا سقم فيه عند دخوله. واستاقوا الذود أي حملوا الإبل معهم وهو من السوق، وهو السير السريع العنيف. وفي الرواية الأخرى: مكان الذود لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جمع لقحة، وهي الناقة ذات اللبن وسمل أعينهم وغرز فيها الشوك حتى فقاها. قال أبو ذؤيب: والعين بعدهم كأن حذاقها سملت بشوك فهي عور تدمع. وسمر أي فقاها بمسامير محمية. قاله أبو عبيد. وقال غيره: سمل وسمر بمعنى واحد، أبدلت الراء من اللام وفيه بعد. يستسقون يسألون أن يسقوا. وفي الأصل
الصواب أنه كحلهم المسامير المحماة أو المحمية. وأما البيت فهو من باب التجوز في الكلام، سمرها بالشوك، وقد يقال أراد بالشوك المسامير.
وفي الأصل أي في كتاب مسلم: وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام. والبرسام لفظة يونانية تستعملها الأطباء في كتبهم، يعنون به وجع الرأس أو الصدر. وفي الحديث أبواب من الفقه، منها جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد. فإن هؤلاء القوم أعراب البادية، عادتهم شرب أبوال الإبل وألبانها وملازمتهم الصحاري. فلما دخلوا القرى وفارقوا أغذيتهم وعادتهم مرضوا، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فلما رجعوا إلى عادتهم من ذلك صحوا وسمنوا. وفيه دليل لمالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه وقد تقدم. وفيه جواز قتل المرتدين من غير استتابة. وفيه القصاص من العين بمثل ما فقئت به، كما قال أنس: إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء. وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم لأنهم فعلوا كذلك بالراعي على ما حكاه أهل التاريخ والسير. قالوا: كان هذا الفعل من هؤلاء المرتدين سنة 6 من الهجرة، واسم الراعي يسار، وكان نوبيا، فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات، وأدخل المدينة ميتا. ففعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا به. قلت: وعلى هذا فلا يكون فيه إشكال، ويكون فيه دليل على القصاص من الجماعة بالواحد في النفس والأطراف، وهو قول مالك وجماعة. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا تقتل الجماعة بالواحد، والحديث حجة عليه. وقول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، غير أن ذلك الحديث يشكل بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس رضي الله عنه قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافا، فأتي بهم، فأنزل الله تعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وعلى هذا فإنما قطعهم وقتلهم لأنهم محاربون، فلا يكون فيه حجة على شيء مما ذكر قبل هذا من الأوجه المستنبطة، لأنهم إذا كانوا محاربين فهو مخير فيهم. ثم يشكل هذا بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس، فإنه قال فيه بعد ذلك: ثم نهى عن المثلى. وفيه من حديث أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع أيدي الذين سرقوا لقاحة وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فإن كان فعل ذلك قصاصا منهم أو حدا لأنهم محاربون، فذلك ليس بمثلة منهيا عنها ولا يعاتب عليه. قلت: والذي يرتفع به الإشكال إن شاء الله أن طرق حديث أنس الواقعة في كتاب مسلم والبخاري أشهر وأصح من طرق أبي داود، وتلك الطرق متوافقة على أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قصاصا منهم بما فعلوا غير تركهم حتى ماتوا عطاشا وتكحيلهم بمسامير محماة كما ذكره أبو داود، وكما دل عليه قوله وسمر أعينهم. فيمكن أن يقال إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط دون القصاص والقتل. فيمكن أن يقال إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط دون القصاص والقتل، فإن ذلك كان حكمهم ولم يستتبهم من الردة، إما لأن الاستتابة لم تكن إذ ذاك مشروعا، وإما لأنهم كانوا قد وجب قتلهم إما بالقصاص وإما بالحرابة، فلا بد من قتلهم، فلا يظهر للاستتابة فائدة فاستغنى عنها، والله تعالى أعلم. غير أنه يبقى على هذا إشكال آخر، وهو أن من قطع يد رجل أو رجله أو فقع عينه ثم قتله قتل به، ولم يفعل به شيء مما فعل بالمقتول من قطع أو جرح، بل يقتل خاصة إلا أن يكون قد مثل به فيفعل به كما فعل ثم يقتل. هذا مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح أو يقطع ثم يقتل، فعلى قولهما لا إشكال فيه، ويزول الإشكال على قول مالك بأنهم مثلوا بالراعي فمثل بهم ثم قتلوا. وقد اختلف العلماء في ماذا نزلت، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فقيل نزلت في هؤلاء العرنيين كما ذكرناه في حديث أبي داود. وذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح إلى أنها نزلت في المشركين، وذهب ابن جرير إلى أنها نزلت في اليهود، قال ويدخل تحتها كل ذمي وملي. وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنها نزلت في المسلمين المحاربين، وهذا القول أصحها إن شاء الله تعالى لوجهين: أحدهما أن الكفار لا تخيير فيهم بين القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل، وإنما حكم الكافر الأصلي إما القتل وإما السباع أو الجزية، وأما المرتد فالقتل، وهل يستتاب أو لا هذا محل الخلاف كما تقدم. وثانيهما أن الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته وحرم قتله بالإجماع، وآية المحاربة بنصها مخالفة لهذين الوجهين، فدل اختلاف حكم الكافر لحكم المحارب أن المحارب إنما هو مسلم بحكم اعتقاده محارب بفعله، فحكمه ما ذكره الله تعالى في آية المحاربة. ثم المحاربة عندنا هي إخافة السبيل وإشهار السلاح قصدا لأخذ الأموال وسعيا بالفساد في الأرض، ويكون خارج المصر وداخله عندنا وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة وعطاء لا تكون في المصر، وقد فسر مجاهد المحاربة بالزنا والسرقة، وليس بصحيح، لأن الله تعالى قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده فقط، وأن الزاني يجلد ويغرب وإن كان بكرا، أو يرجم إن كان ثيبا محصنا. وأحكام المحارب في هذه الآية خلاف ذلك. اللهم إلا أن يريد مجاهد إخافة الطرق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج، فهذا أفحش المحاربة وأقبح من أخذ الأموال، ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. وقد دخل ذلك في قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا، وأي فساد أعظم من الهجم على حرم المسلمين وأولادهم، وإشهار ذلك وإظهار السلاح لأجله وقد كثر ذلك في بلاد الأندلس في هذه المدد القريبة، وظهر فيهم ظهورا فاحشا بحيث اشترك فيه الشبان بالفعل وأشياخهم بالإقرار عليه وترك الإنكار، فسلط الله عليهم عدوهم فأهلكهم واستولى على بلادهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأما حكم المحارب،
ظاهر السياق الذي معنا أنه قطع أيديهم وأرجلهم لا من خلاف كما قررناه بالأمس، لكن عندي بالحاشية أن رواية الترمذي فيها من خلاف، فإذا كان من خلاف فقد نفذ فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم المحاربين، لأن هذا حدهم، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فيكون قصاصا. وأما ما ذكره من الإشكال في مسألة الردة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم، فالصواب أن الردة أن الاستتابة ليست واجبة في المرتد، وأن للإمام أن يقتله بدون أن يستتيبه، فالاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام، إن رأى الاستتابة فعل، يعني رأى فيها خيرا ففعل، وإلا لم يستتب. فمثلا إذا كثر في الناس كثرت الردة والعياذ بالله في الناس، فلا شك أن من الخير أن لا يستجيبه، لأن هذا يؤدي إلى انتشار الردة بين الناس. وأما إذا كان قليلا ورأى من المصلحة أن يستجيب هذا الرجل، لا سيما إذا عرف منه أنه يعني يرجى منه التوبة في المستقبل، فهنا الاستتابة جيدة. نعم يا سليم.
بالنسبة للجماعة لقتل الشخص الواحد،
نعم،
تختلف الصيغة فيه، إن كان سهم كان من سهام يمكن واحد يختص قتل الإنسان، وإن كان هم جماعة كثيرين يمكن هم يضربوا أنهم يضربون فيهم، لو أنهم عشرة يمكن يتشاركون الضرب.
هو القاعدة في هذا أنهم إذا تمالؤوا على قتل الإنسان وقتلوا أحدهم قتلوا جميعا، أما إذا لم يتمالؤوا فإنه لا يقتل إلا المباشر للقتل فقط. يعني مثلا جماعة مسافرون مر بهم رجل وكان هذا الرجل عدوا لأحدهم، فانطلق أحدهم وقتله دون أن يعلم الآخرون، فهنا لا يقتل إلا القاتل. لكن لو كانوا جماعة قطاع طريق متفقون على أنهم إذا مر بهم أحد قتلوه وأخذوا ماله، فهؤلاء يقتلون بلا شك كلهم. وعمر رضي الله عنه يقول لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ارفع صوتك.
في أثر علي وأبي بكر رضي الله عنه تحريق بعض الجنود، أبي بكر في تحريق اللائق وعلي في تحريق المرتدين،
نعم،
فبماذا يجاب عن هذا؟
يجاب أن هذه الشهادة منه، يعني تحريق أبي بكر رضي الله عنه وأظن عبد الملك بن مروان وأظن بن الزبير، ثلاثة من الخلفاء كلهم يحرقون اللوطية، هذا اجتهاد منهم، لأنه أشد تنفيرا من أن يجلدوا أو يقتلوا بالرجم. يعني ما قصدوا التعذيب بالنار للإيلام فقط، قصدوا ذلك لأجل كف الناس عن هذا العمل الخبيث. نعم، هذا يرجع للإمام إذا رأى المصلحة لا بأس. نعم، اسأل.
طريقة القتل
نعم، السيف قطع الأيدي والأرجل، إنه يؤتى بآلة حادة جدا ويبين المفصل بحيث تمد الرجل مدا شديدا حتى يتبين المفصل ثم يقطع، والأرجل أيضا تقطع ويبقى العقب لا يقطع. لأن فيها الآن مفصل بين العقب والساق تقطع من عنده من أجل أن يبقى العقب يمشي عليه، لأنه لو قطع العقب ما استطاع أن يمشي، ستكون رجله قصيرة. نعم.
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين.
هذا الحديث فيه فوائد، منها بيان عداوة اليهود للمسلمين وأنهم يتوصلون إلى قتلهم بأي سبب، ومنها شدة طمع اليهود في اكتساب المال بأي سبب، وهذا شيء معروف حتى يومنا هذا، تجد الربا والسحت والسرقة وكل شيء لتحصيل المال موجود في اليهود. ومنها أنه يصح الحكم بالإشارة، لأنهم اعتبروا إشارة هذه المرأة قرينة على الواقع. ومنها أيضا وهو من أهمها أنه يفعل بالجاني كما فعل، فإذا قتل بالسيف قتل بالسيف، بحجر يقتل بحجر، بحديدة يقتل بحديدة، المهم أنه يقتل بما قتل به المجني عليه، وهذا هو القول الراجح. وأما من قال من الفقهاء إنه لا يقتص إلا بالسيف، واستدلوا بحديث ضعيف لا قود إلا بالسيف، فهذا لا معول عليه، لأن هذا قصاص، فيجب أن يكون كما فعل الجاني. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ قلنا بلى، لكن من إحسان القتلة أن تكون بالعدل، وهذا من العدل أن يقتل الجاني بما قتل به. ومنها أن من الناس من يمن الله عليه بقوة الجأش والطمأنينة، فهذه جارية في سياق الموت، ومع ذلك يقولون لها فلان فتقول لا، فلان فتقول لا، حتى وصلوا إلى الذي قتلها. ومنها أنه يقتل الرجل بالمرأة، فأما قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهذا بيان لما تكون فيه كمال، لما يكون فيه كمال مقاصر. والصواب أنه يقتل الرجل بالمرأة، وأنه إذا قتل الرجل بالمرأة لم يلزم أولياء المقتولة نصف الدية كما ذهب إليه بعض العلماء، لأن هذا ضعيف، ويقولون لا بأس يقتل لكن يؤخذ من أولياء المقتولة الفرق بين دية الرجل ودية المرأة، والفرق بينهما النصف. والأوضاح نوع من الحلي من الفضة، وسمي بذلك لأنه يلمع فيكون واضحا على لابسه. نعم.
وحدثني
ما تم.
نعم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات.
هذه رواية شاذة، والصواب أنه رض رأسه بين حجرا. اللهم إلا أن يريد الراوي أنه لما قتل بالحجارة صار كالمقتول بالرجم بالحجارة، وإلا فالرواية الشاذة لا عبرت بها. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.
في هذا دليل على أن قول المدعي لا يقبل حتى يقر المدعي عليه، حتى لو كان المدعي في حال يبعد أن يدعي ما ليس بواقع. يعني مثل هذه الجارية وجدت قرينة تدل على أنها صادقة في الدعوة، القرينة حالها، فإنها الآن في حال لا يمكن أن تدعي خلاف الواقع. القرينة الثانية أنهم ذكروا لها رجلين فقالت لا، مما يدل على أنها صادقة في دعواها، ومع ذلك لم يقتص من الرجل إلا بعد أن أقر، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. لكن هنا مسألة اختلف فيها العلماء، لو أن رجلا وجد قتيلا في بيت إنسان وادعى صاحب البيت أنه قتله دفاعا عن نفسه، فهل يقبل؟ المشهور من كلام الفقهاء أنه لا يقبل، لأنه مدعي والمدعي عليه ينكر فلا يقبل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان المقتول معروفا بالفساد وصاحب البيت معروفا بالصلاح وأنه لا يمكن أن يدعي هذه الدعوة العظيمة إلا وهو صادق، فإنه يقبل لكن عليه اليمين. وما ذكره الشيخ رحمه الله هو الصواب، ما ذكره الشيخ هو الصواب. فإذا قال قائل ألا يمكن أن يفتح الباب لكل شخص يريد أن يقتل الآخر فيدعوه إلى البيت ثم يقتله في البيت ويقول إنه هجم عليه؟ قلنا هذا وارد، لكن هذا الوارد أبعد من كونه من كون المدعي بأنه هجم عليه وهو معروف بالفساد في هذه الدعوة. فالقرينة في من كان معروفا بالفساد والمدعي معروف بالصلاح، القرينة تدل على أن الدعوة أنه صادق. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، على عادتنا في التنزل في إجابة الإجابة على دليل المخالف وإن كان ضعيفا، ماذا نجيب شيخ على حديث لا قود إلا بالسيف على فرض صحته؟ المتأخرين قد صحح
على فرض صحته. نعم، ما صح.
لا، على فرض صحته بماذا نجيب؟
ما نصح،
هذا أول.
خلاص أنت ما دام ما صح فليس له أقدام يقف عليها.
على عادتنا نقول وعلى فرض صحة الحديث، فالجواب عنه بكذا.
إذا يعني لو فرض، ولا أنا أرى أنه غير صحيح لأنه مخالف للقرآن، الجروح قصاص. يعني لو فرض أنه صحيح فالمعنى لا قول بالسيف إذا خيف من أن يمثل به الآخر، يعني لشدة مثل حنقه عليه، يعني أولياء المقتول ربما يمثلون به أكثر مما فعل. لكن الحديث ما يصل، ما أجد ما 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 يصل. نعم.
اليهود معروفين الشيخ بالخيانة والكذب، فكيف اعترف لنا اليهود
مسلم؟ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. نعم.
يمس بعذاب إذا أنكر المدعي عليه.
نعم.
إذا أنكر المدعي عليه.
إذا.
إذا أنكر المدعي عليه ولم يقر.
المدعي عليه.
المدعى عليه.
نعم.
ولم يقر. فهل يجوز أن يمس بعذاب؟
إذا وجد قرينة تدل على كذبه فلا بأس. يعني مس بعذاب أو حبس أو غير ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليهودي الذي أنكر ما لا حويي بن أخطب، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زبير بن عوام، فلما مسه بعذاب دلهم على موضع الماء. أسأل
ما في يا شيخ؟
ما في؟
لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة في باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصون عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. حدثنا
محمد. سبق لنا أن القاتل يفعل به كما فعل في المقتول على القول الراجح، إلا إذا فعله، إلا إذا قتله بفعل محرم، يعني لا ليس محرما من أجل العدوان، محرم لذاته، مثل أن يتلوط بصبي صغير فيهلك، أو يزني ببنت صغيرة فتهلك. فهنا لا نقول إننا نفعل بالجاني كما فعل، لأن الفعل محرم لا لكونه عدوانا ولكن لذاته. ولكن كيف يقتل؟ قال بعضهم يدخل في دبره خشبة، خشبة إذا كان لائقا، وتحلحل حتى يموت. ولكن الذي يظهر أنه لما تعذر القصاص المطابق للجناية تماما فإن نرجع إلى إيش؟ إلى السيف. فإذا قال قائل ما دام القصاص على الوجه التام متعذرا، فلماذا لا نقتله بما هو أيسر من السيف؟ وذلك بالصعق الكهربائي. الصعق الكهربائي أقرب لخروج الروح من الذبح، مجرد ما يسلط عليه الشحنة الكهربائية يموت على طول. فهل نقول متى أمكن تخفيف القتلة وجب اتباعه، أو نقول لا ندري لعله يلحقه من الألم الشديد عند الصعق بالكهرباء أكثر مما يلحقه بالقتل بالسيف؟ هذا شيء لا ندري، فيرجع إلى أهل الخبرة. إذا قال أهل الخبرة إن الصعق بالكهرباء أسهل في خروج الروح، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وإن قالوا لا، إنه شديد جدا على البدن أشد من الذبح بالسيف، فإنه يتبع الذبح بالسيف الأيسر. وبهذه المناسبة، لو ثبت قطع يد إنسان أو رجل قصاصا، فهل يجوز أن نبنجه لأنه أسهل في القطع؟ الجواب لا، لا يجوز، بل يفعل به كما فعل بالمجني عليه. أما لو أريد أن تقطع في حد فهنا لا بأس أن يبنج، لأن المقصود هو إتلاف هذا العضو.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، وقال ابن المثنى ثنيتيه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له.
نعم، هذا كما ترجم له إذا تلف عضو الجاني من أجل مدافعة المجني عليه فإنه هدر لا قيمة له. فلو عض إنسان يد شخص ثم أخذ جذب يده بقوة حتى تكسر حتى انخلعت أسنانه فإنه إيش؟ لا ضمان عليه. طيب، فإن قال قائل إذا لم يتمكن من جذب يده من أسنانه ولكنه جعل يضربه حتى أصاب منه ولم يندفع إلا بذلك، فهل له هذا؟
نعم.
الجواب نعم، لأن دفع الصائل يتبع فيه الأسهل، فالأسهل حتى قال العلماء إنه إذا لم ينتفع إلا بالقتل فله قتل. وفي قولي كما يعض الفحل إشارة إلى تقبيح هذه الحالة، تقبيح هذه الحالة أن الإنسان يعض أخاه كما يعض الفحل. طيب، فإن كان دفاعا، إذا عضه دفاعا يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
وهذا يقع كثيرا في الصبيان، الصبي إذا أردت أن تمنعه من شيء أحيانا فليس له سبيل إلا العض. وكذلك أيضا لو أن أحدا جنى عليك وعضضته حتى يفلتك فلا بأس. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد،
في قاعدة أشار إليها ابن رجب رحمه الله حول هذا الموضوع، يقول من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. واضح؟ طيب، هل بينهما فرق؟ نعم. وذكر رحمه الله من الأمثلة أمثلة كثيرة، منها الصائل إذا أتلفه لدفع أذاه فلا ضمان، وأما من أتلف شيئا لدفع أذاه به فإنه يضمن، مثل أن يأخذ الإنسان عصا شخص ليضرب به صائلا فينكسر العصا فإنه يضمن. ومن ذلك فجة الأذى في حلق الرأس، فإن الإنسان إذا حلق رأسه فعليه ضمان، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه يريد بحلقه أن يدفع أذى الوسخ والقمع. وإن نزلت بعينه شعرة وقلنا إن الشعر غير الرأس يحرم على المحرم أخذه، فنزل شعرة بعينه نبتت، أحيانا تنبت الشعرة في داخل الجفن وتؤذي العين كثيرا، ثم أخذها بالمنقاش، فهل يضمن؟ لا يضمن، لأنه يعني يجب هذا. ولو صال عليه وهو محرم ظبي فقتله لدفع صوله لم يضمن، وإن جاع فأكل منه ذبحه ليدفع جوعته ضمن، بناء على هذه القاعدة. وقال بعض العلماء في المسألة الثانية هذه إنه لا يضمن، لأنه لما اضطر إليه صار حلالا، وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكلا التعليلين كلاهما قول، فإن احتاط الإنسان وأخرج جزاءه فهو أحسن. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال: أردت أن تأكل لحمه؟ حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال: أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها.
يعني افعل كما فعل إن شئت، وهو لن يفعل، لكن هذا من باب بيان أنه لو أنك لو أصبت بهذا ما رضيت أن الرجل يقضم يده. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه يعني الذي عضه، قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء قال صفوان قال يعلى: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. أو حدثناه عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه.
شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للقصاص قلنا بأنه يفعل بالجاني كما فعل، إلا أنه لا يفعل به ما كان محرما كاللواط.
نعم.
والزنا ذكر بعض أهل العلم حسن الله إليك أن ما كان محرما لحق الله لا يجري فيه القصاص.
لا يجري فيه قصاص؟
لا يجري فيه قصاص.
نعم.
فهل هذا صحيح؟
وقريب من هذا، قريب مما ذكرنا، إن المحرم لذاته من أصل لا للعدوان ما في قصاص.
يعني ما يحكم لحق الله إلا الزنا واللواط؟
نعم.
ما يحكم لحق الله إلا الزنا واللواط؟
الآن لا نشرح سوى هذا، والمثال يكفيه واحد. نعم.
أنه يتبع الأسهل
بقتله. من؟
اللائق هذا.
نعم.
لما تأثر القصاص يتبع الأسهل بقتله.
نعم.
شيخ حفظكم الله، أليس نتبع الأشد بقتله؟
نعم.
لأنه يستحق.
لا لا لا، تبارك الله فيك، هذا على القول الراجح أنه يحد حدا، هو قصاص يحد حدا، لكن نحن ذكرنا على سبيل التمثيل فقط، وإلا فالراجح أنه يحد وأنه على كل حال يعدم. والصحابة يقول الشيخ الإسلام أنه اتفقوا على قتله محصنا كان أو غير محصن، ما دام بالغا عاقلا مختارا. نعم. لا لا لا، الحد معروف، ما يمكن تغييره. الحد أبو بكر رضي الله عنه حرق الوطية، وبعض الصحابة قال يرمى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجارة، وبعضهم قال يرجم بالحجارة، والمهم أن يقتل بكل حال.
القاعدة في أن يتبع الأسهل.
نعم.
الذي يتبع الأسهل
كل شيء في يتعذر الأصل يتبع الأسهل، القصاص باليد مثل قطع اليد أو غيره، كل شيء قاعدة. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، يعني عطاء يقول ان صفوان اخبره ايهما الذي عض، ما الذي ترونه سببا يعني كوني لم يخبر؟
سبب هذا إن يعني اني انا نسيت. نعم.
باب اثبات القصاص في الاسنان وما في معناها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
هذا فيه رواية أخرى أن الذي أقسم هو أنس بن النضر رضي الله عنه، وقال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فهدى الله سبحانه وتعالى أولياء الحق وأسقطوا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذه المسألة أعني الإقسام على الله، إذا كان الإقسام مبنيا على أصل شرعي وأوجبه قوة رجاء الإنسان بربه عز وجل فهذا لا بأس به. وأما إذا كان على غير أمر شرعي وإنما يقسم على الله تعالى في أمر يكرهه الله فهذا حرام ولا يجوز. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يتألى على الله لا لقوة رجائه بالله فهو أيضا حرام، لكن إذا حمله على هذا القسم حسن ظنه بربه عز وجل وأن هذا أمر محبوب إليه وهو يرجو من الله أن يحققه فلا بأس بذلك. ولكن لو أن أحدا أقسم ولم يبر الله قسمه فإنه لا يجب عليه أن يحلف، يعني يكفر، لأن الغالب أن هذا يقع في فعل العبد، وإذا حلف الإنسان وحنث ولم يقل إن شاء الله فعليه الكفار. وفي هذا الحديث أنه جرح وليس كسر سن، وفيه أيضا أن التي أقسمت هي أم الربيع أم البنت، ولكن الروايات التي أشرت إليها نحتاج إلى الجمع بين الروايتين لأن القضية واحدة، فلا بد أن أحدهما أو أن إحداهما شاذ والآخر هو المحفوظ. هذا من؟ قرطبي؟
قرطبي
حتى ما أكف أحسن ولا.
ومن باب القصاص في الجراح قوله إن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم. قال القاضي عياض: المعروف أن الربيع هي صاحبة القصة، وكذا جاء الحديث في البخاري في الروايات الصحيحة أنها الربيع بنت النضر وأخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك، وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر، وكذا في المصنفات. وجاء مفسرا عند البخاري وغيره أنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها، ورواية البخاري هذه تدل على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جارية، فلا يكون فيه حجة لمن ظن أنه رجل، فاستدل به على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون النفس. والصحيح أن الإنسان ينطلق على الذكر والأنثى وهو من أسماء الأجناس، وهي تعم الذكر والأنثى كالفرس يعم الذكر والأنثى. والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى، فيقتل الذكر بالأنثى إلا خلافا شاذا عن الحسن وعطاء، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وهم محجوجون بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس تعم، وبأنه قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية بالجارية. فأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل نوعه، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا، والعبد إذا قتل عبدا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر. ولكن بين ذلك بقوله تعالى، أو لكن بين ذلك بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة. وأما القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس فهو قول الجمهور أيضا، وخالفهم في ذلك ممن يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة وحماد، فقال: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس على طريق الأحرى والأولى. وذلك أنهما قد وافق الجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة مع عظم النفس، ولا شك أن حرمة ما دون النفس أهون من حرمة النفس، فكان القصاص فيها أحرى وأولى. وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف. قوله: القصاص بنصب القصاص في اللفظين ولا يجوز غيره، وهو منصوب بفعل مغمر لا يجوز إظهاره، تقديره: ألزمكم القصاص أو أقيم القصاص، غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قط، لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ، كما قالوا: الجدار الجدار، والصبي الصبي. ولما فهم أنس بن النضر على ما ذكره البخاري أو أم الربيع على ما ذكره مسلم لزوم القصاص، عظم عليه أن تكسر ثنية الجانية، فبذلوا الأرش، فلم يرض أولياء المجني عليها به، فكلم أهلها في ذلك فأبوا. فلما رأوا امتناعهم من ذلك وأن القصاص قد تعين، قال: أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، ثقة منه بفضل الله تعالى، وتعويلا عليه في كشف تلك القربة، لا أنه رد حكم الله وعانده، بل هو منزه عن ذلك لما علم من فضله وعظيم قدره، وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بما له عند الله تعالى من المنزلة. وهذا التأويل أولى من تأويل من قال إن ذلك القسم كان منه على جهة الرغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك عليه بقوله سبحان الله كتاب الله القصاص، ولو كان رغبه لما أنكره. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قسما وأخبر أنه قسم على الله، وأن الله تعالى قد أبره فيه لما قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. ففيه العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا، ولم يثبت في شرعنا ناسخ له ولا مانع منه، وقد اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون. ثم ذكر بحث المسري.
وليظهر أن الحلف هذا كما قال ليس ردا لحكم الله ورسوله، ولكنه يعني أقسم ثقة بالله عز وجل، وأن الله تعالى سييسر الأمر حتى يعفو أولياء المجن عليه، وهكذا وقع. لكن على الرواية الأخرى فيه إثبات القصاص في السن، وهو صريح القرآن، ولكن لا بد من المماثلة، فالثنية لا تؤخذ بالرباعية، والسن الأعلى لا تؤخذ بالأسفل، بل يؤخذ نظيره من كل وجه. ثم هل يؤخذ التام بالناقص؟ يعني لو كان سن المجن عليه ناقصا فهل يؤخذ سن الجاني؟ الجواب إذا كان ناقصا نقصا لا فائدة منه، بمعنى أنه ذهب فائدته فلا يؤخذ به، وإلا أخذ به، لأن
يضمن
كيف
الذين يكون إذا قتل
غزالا لا، هذه من هذا النوع، هذه لأن يقولون لأن الله تعالى أباح، فهي الآن ليس حراما حتى يضمن. نعم، بنوها بناء على فدية الأذى، فإن فدية الأذى الشعر نفسه ليس فيه أذية، لكن إذا ذهب الشعر قل الوسخ في الرأس وانتقل القمع. نعم يا سليم.
إذا حلف الإنسان على شيء هو من دون نية، يعني ينفعل بعض الأحيان يصير الإنسان ينفعل من دون نية، وش يصير عليه؟
سأعطيك قاعدة تنفع كل شيء ينتج عن غير إرادة فلا شيء مهما كان، سواء طلع أو وقف أو عد أو أي شيء آخر. نعم. في الدية بتعين.
باب ما يباح به دم المسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان والنفس بالنفس.
لماذا الزان؟
وقفت
حتى تقف عليا. ما عندك يا؟
لا.
ما عندك يا؟
لا.
عندي
أحسن الله لي. قال الزان هكذا هو في النسخ، الزان من غير ياء بعد النون.
نعم.
وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع.
نعم.
كما بقوله تعالى الكبير المتعال.
نعم.
والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك،
وهو عندنا.
ما عندي يعني.
عندكم كل النساء ها؟ على كل حال تحمل على الفصحى، والفصحى إذا كان معرفا تبقى الياء، وإذا كان منكرا تحذف الياء. فمثل قوله تعالى وما لهم من دونه موال تحذف الياء، الكبير المتعال حذفها على خلاف المشهور، وحذفها هنا يكون تخفيفا لا وجوبا. نعم.
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة،
هذا من أحاديث الأربعين النووية، وقد تكلم عليه ابن رجب رحمه الله في شرحه كلاما جيدا. قوله لا يحل دم امرئ مسلم يعني قتله، وليس المراد أن تجرحه ويخرج منه الدم، المراد بذلك القتل. وقوله يشهد أن لا إله إلا الله هذه الصفة تفسير، فهي صفة كاشفة، يعني أنه أن إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد بلسانه أو بقلبه أو بهما بهما جميعا. فمن شهد بلسانه دون قلبه فهو منافق، ومن شهد بقلبه دون لسانه فهو غير مسلم، لا بد أن ننطق. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا بد من القول أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولكن هل يسمى إلها؟ نعم يسمى إلها، ولا بد، ولهذا قال لا إله إلا الله لكنه إله باطل. وقد سمى الله تعالى الآلهة إلها كما في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيء، وقال تعالى فلا تجعل مع الله إيش إلها آخر. لكن هذه الألوهية ما هي إلا مجرد اسم سموها آلهة، وهي في الحقيقة ليست آلهة، وإن كانت معبودة لكن لما كانت معبودة بغير حق صارت عبادتها كالعدم. وأن محمد رسول الله إلى من؟ إلى الناس كافة، بل إلى الإنس والجن. يقول لا يحله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والثيب هو الذي جامع زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فمن عقد على امرأة وخلا بها واستمتع بها دون الفرج فليس بثيب، ومن جامعها وهي أمة فليس بثيب، ومن جامعها وهي صغيرة فليس بثيب، ومن جامعها وهي مجنونة فليس بثيب. لماذا؟ لأن جماع مثل هؤلاء لا تحصل به الطمأنينة الكاملة والوطأ التام، فلذلك حماية الأنفس صار لا بد من هذه الشروط في الإحصان. طيب والثيب اللائق من باب أولى، من باب أولى، لأن الله سمى الزنا فاحشة فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.